Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا اليوم السبت اللي يوافق يوم 7 شهر 11. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. ميليشيات حكومية بتغتصب 5 فتيات نازحات في قريضة لمدة 16 ساعة متواصلة، ومواطني شرق السودان بيتهموا الأجهزة الأمنية والشرطية بالتورط في الاتجار بالبشر.
تم اغتصاب 5 بنات نازحات في مشروع خرط قريضة مسافة 7 كيلومتر شيخ خالد في الزراعة 10
طبعا. النازحين في معسكرات الجنينة بيشتكوا من ارتفاع وانتشار الإصابة بمرض الملاريا، والمزارعين في أبو عجورة بيشتكوا من اعتداءات الرعاة وإطلاق إبلهم ومواشيهم في مزارعهم.
البهائم بتاع الأرضل والسيارة، وفي هذا العام الأمطار بسيط جدا والزراعة ما بصورة جيد، نص وتلفال وجينا في حالة حصاد بهائم داخل الزراعة.
السفارة السودانية في القاهرة بتوجه السودانيين الجايين لمصر بالحصول على إغرار مالي في منافذ الدخول وأخذ الحيطة والحذر عند استبدال العملات الأجنبية في القاهرة. وزارة العمل بتكشف عن وجود 2 مليون عاطل في السودان، والجوازات والهجرة بتعلن انتهاء العمل بالجواز القديم والعمل بالجواز الإلكتروني اعتبارا من يوم 24 من شهر 11 الحالي. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. اغتصبت عناصر من الميليشيات الحكومية يوم الخميس 5 فتيات نازحات في منطقة مشروع اللي بتبعد 7 كيلومترات غرب مدينة قريضة بجنوب دارفور ولمدة 16 ساعة متواصلة. وقال شاهد لراديو دبنجا بأنه عناصر من الميليشيات الحكومية اللي كانوا راكبين خيل هاجموا في الساعة 10 من صباح يوم الخميس 5 نازحات بتتراوح أعمارهم ما بين 20 ل 25 سنة، لما كانوا بيعملوا في الزراعة في منطقة مشروع، وقاموا واغتصبوهم بالدور تحت تهديد السلاح من الساعة 10 من صباح يوم الخميس وحتى الساعة 1 من صباح أمس الجمعة. وقال الشاهد بأنه فزع من الأهالي لقى الفتيات 5 المغتصبات أمس الجمعة في واحدة من الخيران، وهن في حالة نفسية وصحية صعبة، وتم نقلهن لمستشفى قريضة فيشان يتلقن العلاج. وقال الشاهد بأنه لقوا آثار ضرب وجلد على أجساد الفتيات المغتصبات 5، حالة 2 منهن خطيرة. وقال الشاهد بأنه الضحايا 5 احتجزوهم في الخور حتى الساعة 1 من صباح أمس الجمعة، وقالا بأنهم بعد ما فرغوا من اغتصاب انهالوا عليهم بالضرب بالعصايات وأطراف البنادق. وأضاف الشاهد لراديو دبنجا من قريضة:
تم اغتصاب 5 بنات نازحات في مشروع خرط قريضة مسافة 7 كيلومتر شيخ خالد في الزراعة 10 طبعا زهرة الجنجويج يركبون الخيول، تم اغتصاب 5 فتيات وبعد ذلك دقوم بالدبشق والسياح من 10 لحد 1. بنادي طبعا أخروا، لما تأخروا ما جو بعد ذلك طبعا شالوا الأثر، لما مشوا لقوا في الخور بعد حالتهم والله صعبة، البنات ذات ولا جابهم بالكورونا لأن حالتهم سيئة جدا، المستشفى والاثنين حالتهم خطرة في الرأس وكثر في اليد والنزيف هاد. أبلغنا الشرطة ولم تتحرك كنازحين، نحمل حكومة المؤتمر الوطني بالمسؤولية الأمنية.
وفي محلية السلام بجنوب دارفور اشتكوا المزارعين من اعتداءات الرعاة المسلحين من طرف الحكومة وإطلاق إبلهم ومواشيهم بقوة السلاح في مزارعهم. وقال مزارع من أبو عجورة لراديو دبنجا بأنه إبل ومواشي الرعاة المسلحين من طرف الحكومة عملت دمار وتلف كبير في المزارع في مناطق كرل وتنبسكو وأبيض ضميرك وأبو جازو ودنبو دنبو وميرو وقصة جمت ولويا وكرو كرو. وقال المزارع بأن المسلحين بيقوموا بضربهم وجلدهم وتهديدهم بالقتل في حالة محاولة إخراج الإبل والمواشي من مزارعهم، وقال المزارع بأنهم بلغوا السلطات بالاعتداءات اللي بتحصل، لكن السلطات ما تحرقت فيشان تحميهم وتحمي مزارعهم. وأضاف المزارع لراديو دبنجا من أبو عجورة:
البهائم بتاع الأرضل والسيارة وفي هذا العام الأمطار بسيط جدا والزراعة ما بصورة جيد نص تلفان، وجينا في حالة حصاد بهائم داخل الزراعة، وإنما تطرق أي بهيمة الناس دل واقفين لنا أبو عجورة نفسه وبلوج ومنطقة سنبسكو ومنطقة كرل ومنطقة جندة ومنطقة جوزة وكروكرو وأيضا منطقة أبي الدميرة ومنطقة لوية ومنطقة مراي جنجي ومنطقة أبو جازو ومنطقة قصن جمد ومنطقة ميرو ومنطقة دمبدومبو ومنطقة دلال أنقرة ومنطقة عباني. كل المناطق ده البهائم ليل ونهار عندما تطرد البهائم يجي يقف أمامه يقول لي يا حسنة ما في زراعة نحن ناكل قش. تحديدات رسمية عنده صوت بجي بضربك بتاع سلاح جنبه واقف، إذا قلت تسوق أي بغرة تودي الزريبها في الطريق أو يدقوك رفانا بلاغات للحكومة ما في هناية جدا. إذا قلت تسوق بقر لنقطة مشكلة، وإذا بلقنا للرئاسة النقطة هم بيقولوا بيتاج لوسيلة وبيتاج لآجر 2003 عشان تقوم يعملوا حملة للسيارة دي.
يشتكوا النازحين في معسكرات الجنينة بولاد غرب دارفور من انتشار مرض الملاريا في المعسكرات بجانب انعدام الدواء في المراكز الصحية وارتفاع أسعاره في السوق. وكشف شيخ معسكر الرياض لراديو دبنجا بأنه مرض الملاريا ظهر في معسكرات الجنينة العشرة من قبل شهرين وبالأخص وسط الأطفال، وقال بأنه المراكز الصحية بتستقبل حوالي 30 مريض في اليوم الواحد في الوقت اللي بيرجعوا عشرات المرضى من دون مقابلة الطبيب، وأشار إلى أنه اللي بيقابلوا الطبيب ما بيحصلوا على الدواء وبيطلبوا منهم الأطباء بأنه يشتروها من الصيدليات وهي غالية الثمن وفوق طاقتهم. وناشد الشيخ وزارة الصحة الولائية والاتحادية ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل لتوفير وتقديم الأدوية للمرضى ومكافحة البعوض. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا من معسكر الرياض:
الملاريا ده في كل الانفراد العشرة والجنينة ده منتشرة، عنده حاجة بتاع شهرين كتير جدا يعني منتشر، خاصة أطفال زادوا عنده وحتى الناس كبار زادوا عندهم، يعني الناس أغلبيتهم كبار وصغار مشيوا الملاريا، لو مشي فاضي هو بظهر ملاريا طوالي. كل المعسكرات يوجد فيها مراكز لكن علاج ما متوفر، يعني المراكز ده يكون فوق عددية 50-60 أمراض مختلفة، يعني في ويدين عندهم حمى والأكثر شيء عندهم ملاريا، لكن هم شغالين بالعدد حدود 30-40 ما بيشيلوا كل المرضى، يمشوا برجع يعني عددية انتهى ما في طريقة إلا ترجع. في علاجات ويدين بلقي لكن خاصة علاج ملاريا ده حاليا كده ما بلقي، يعني أغلبتهم يعني علاج ملاريا انتهى يكتب له ورق يمشي هناك، الحقن ده حقن ب 50 جنيه والحبوب قريب 20 جنيه، ده المشكلة يعني الناس ما إنه قروش وكده، الناس مرات في ناس بيشتروا في ناس ما بيشتروا يعني بتعبوا شو كيف يعني. أنا نتمنى منظمة الصحة العالمية يتدخل ولابد وزارة الصحة لازم يتدخل يعني.
ومن جهة تانية وصل فريق طبي من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية وصل لولايات غرب دارفور يوم الخميس للوقوف على الأوضاع الصحية بالولاية اللي شهدت وفاة 83 نفر بالحمى النسفية وإصابة 127 آخرين. وقالت الدكتورة نعيم الطويل المدير الغطري لمنظمة الصحة العالمية بأن زيارتهم للولاية بتجي بهدف الوقوف ميدانيا على الأوضاع الصحية، ووضحت بأنهم مستعدين لتقديم الدعم الفني والتقني لمواجهة وباء الحمى النسفية. ومن جانبها أكدت وزارة الصحة الولائية بأنها بتواجه نقص كبير في الدعم المالي والفني والكوادر الطبية ومعينات العمل. وأكد مدير إدارة الطوارئ ومكافحة الأوبئة الاتحادية دكتور بابكر أحمد مقبول جاهزيتهم للحد من انتشار الملاريا وحمى الضنك. حذرت السفارة السودانية في القاهرة السودانيين الجايين لمصر للعلاج أو للعطلات أو لأي غرض آخر من أنه يحملوا مبالغ كبيرة أثناء التحرك الداخلي، كما حذرت بأخذ الحيطة عند استبدال العملات الأجنبية. وأصدرت السفارة توجيهات بعدم التعامل مع الصرافات أو البنوك إلا عبر إيصال رسمي بيوضح استبدال المبالغ. ووجهت السفارة السودانيين بإصدار إقرار في منافذ الدخول عن المبالغ اللي بيشيلوها لداخل مصر. أخبارنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أكد تقرير لوفاية الأمهات عند الولادة في السودان بأن ولاد جنوب دارفور بتعد الأسوأ على مستوى السودان. وكشف التقرير عن وفاة 46 أم عند الولادة في سنة 2015 في ثلاثة محليات وهي نيالا وعد الفرسان وكاس، في الوقت اللي ما توفر عدد الأمهات اللي ماتن عند الولادة في باقي محليات الولاية اللي بتبلغ 18 محلية. واعترف المسجل العام لوفاية الأمهات عند الولادة في السودان طه أحمد بلي في اجتماع بنيالا بعجز السودان عن خفض معدل الوفيات ل 75%، وأكد بأنه ارتفاع نسبة وفاة الأمهات وبالأخص في الولايات الطرفية بترجع لانعدام الخدمات الصحية اللي تتعلق بالإنجاب والأمومة والطفولة. وكشف طه بأنه نسبة وفاة الأمهات عند الولادة بلغت 133 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة. جددوا مواطني شرق السودان شكاويهم من انتشار عمليات النهب المسلح والخطف والاتجار بالبشر، واتهم حامد إدريس النائب السابق بمجلس تشريعي ولاية البحر الأحمر، اتهم الأجهزة الأمنية والشرطية بالتورط والضلوع في عمليات الاتجار بالبشر. وقال حامد لراديو دبنجا بأن في تجاوزات وفساد في ولاية البحر الأحمر، ودلل على كلامه ده بتقارير رسمية كشفت تلاعب مسؤولين في أموال الدعم الاجتماعي وتحويلها لمنفعتهم الخاصة. وكان مساعد الرئيس موسى محمد أحمد وقع وقيادات من الإدارات الأهلية والزعامات الدينية بالولايات الشرقية على ميثاق لوضع حد لقضية التجارة بالبشر. وأضاف حامد إدريس من بورسودان
يعني المسألة الأمنية اللي انتشرت في الفترة الأخيرة، إن الوضع الأمني هي وضع صعب جدا المواطن عشان يتحرك من غرية لغرية من منطقة لمنطقة هي غير آمن، يخاف من تجارة البشر، من مسألة النهب المسلح، من غيره المساجد الموجودة الحوال ما بقى سيطر عليها. وإذا مشينا أكثر من كده يمكن تكون الحكومة جزء من عملية تعريف البشر، من اختطاف الناس، من عملية التجارة، لأنه الدولة بقت فاشلة. وأي إذا كان في الأجهزة الأمنية أو الشرطية أو غيرها هم الأول والأخير كيف يتحشر على المال. وفي تقرير قبل يومين طلع ولاية البحر الأحمر في محليات ولاية البحر الأحمر اتضح إنه معتمدين السابقين كانوا ياخذوا دعم اجتماعي بأسماء وهمية لصالحهم الشخصي، والآن تم كشفه بعد التغيير للحكومة الأخير. تم التغيير الأولى ونفس الفساد.
ومن جهة تانية قال حامد إدريس النائب السابق بمجلس تشريع ولاية البحر الأحمر، قال بأن العديد من مناطق الولاية بتشهد انعدام في الخدمات الأساسية وبالأخص الصحة والتعليم والموية. وكشف حامد عن انتشار الدرن وأمراض سوء التغذية وسط الأطفال في الولاية، بالإضافة لانعدام الكادر الطبي وعدم توفر الرعاية الطبية. وانتقد حامد فرض السلطات لرسوم عالية على المترددين للمستشفيات والمتبرعين بالدم. وأضاف حامد إدريس لراديو دبنجا من بورسودان
مياة موجودة في كل رياضياتنا في ولاية البحر الأحمر، لأننا من قبل والآن الوضع ماشي أسوأ. الدرن انتشر في المنتشر، أمراض سوء التغذية عند الأطفال، وغيرها من المشاكل الكثيرة جدا جدا موجودة على مستوى رياض ولاية البحر الأحمر ورياض شرق السودان. المسألة الثانية هي الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة، التعليم، المياه، والغلاء الموجود الآن المستشفيات في ولاية البحر الأحمر ينعدم فيها الكادر الطبي في كل المستشفيات. إضافة على كذا المسألة الرسوم بقت بحاجة كبير، أي مواطن داخل أي مستشفى لازم يدفع رسوم. المسألة تطورت ووصلت كنا متابعين في الإعلام قبل يومين حتى نحن متبرعين بالدم بيجي عليهم رسوم. لكن بالنسبة للوضع في المستشفيات، الوضع الزيادة في تعريفة المواصلات الرئيس نفسه بعده.
اشتكى تحالف مزارع الجزيرة والمناقل من ضعف إنتاجية محصول الذرة، واتوقع بأنه يبلغ 3 جوالات للفدان. ووصف العروة الصيفية خلال الموسم الحالي بالفاشلة، وطالب التحالف اجتماع له بتعويض المزارعين المتضررين بسبب العطش وعفاء من الضرائب. أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بأنه آخر يوم للعمل بجواز السفر الأخضر القديم هو يوم 24 من الشهر الحالي. وقال مدير إدارة النقل في الطيران المدني أزهر عبد المجيد بأن الجواز السوداني القديم أصبح ما بتقري آليا في المطارات العالمية، ودعا الجميع لأهمية الحصول على الجواز الإلكتروني. كشفت وزارة العمل بأن عدد العاطلين في البلد بلغوا 2 مليون نفر، وده من جملة 8 ملايين نفر في سن العمل. وقالت بأنه عدد الأجانب العاملين في البلد بصورة رسمية بلغوا 124 ألف أجنبي. وكشفت الوزارة بأن المزارعين والرعاة هم أكثر الفئات هجرة. الخبر الأخير في النشرة: توفي يوم الخميس في القاهرة أحمد السماني ناظر عموم قبيلة الفلاتة وواحد من رجالات الإدارة الأهلية في دارفور. تغمده الله بواسع رحمته وألهم آله وزويه الصبر الجميل وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها لكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
مستمعينا مستمعي الراديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأننا من يوم الأحد الموافق 29 من شهر أشهر الجاري في راديو دبنجا حننتقل لموجات جديدة في الفترة الصباحية وفي الفترة المسائية. والموجات الجديدة في الفترة الصباحية هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، معها الموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، ده في الفترة الصباحية. وفي الفترة المسائية بنجيكم على الموجة 13 بزبزبة مقدارها 13800، وموجة ثانية رقم 19 بزبزبة مقدارها 15550. يعني كل مستمعينا اللي بيستمعونا في الراديو يكونوا حريصين انه يوم الاحد البوافق يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا لو دارين تسمعوه بتسمعوه على الموجات اللي قلت عليكم حسي، واللي هي الموجة 41 زبزبتها 7315، والموجة 19 زبزبتها 15550، ده في الصباح. وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800، والموجة 19 بزبزبة 15550. يعني يوم 29 من شهر 10 الجاري الصباح لو جيتوا تسمعوا راديو دبنجا في الموجات اللي بتسمعوا حسي ما حتلقوه، لابد انكم تفتشوا على الموجات اتذكرت عليكم انا حسي. ولو عندكم اي استفسار او اي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470، اكرر 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم
بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره،
كم أبد كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا، سلام دي ندورو نتمو بسطور.
راديو دبنجا يقدم الهمبريد
أفور لغي دار فور، أفور لغي دار فور.
برنامج يعنى بالثقافة والتراث والفنون.
هيدي لا بنات أمي
الهمبري الهمبري
الإخوة والأخوات مستمعي ومستمعات راديو دبنجة أهلا بكم. والليلة حنتكلم برضو عن المدن السودانية وكيف إنه أخواننا الشعراء الدوا حقها من الوصف. وفي الحلقات الماضية تكلمنا عن مدن كردفان ودارفور بعض منا مش كلها, والمرة دي حنتكلم عن أمدرمان باعتباره العاصمة الوطنية لكل أقاليم السودان. ومدينة أمدرمان والخرطوم برضو مثلت أكثر المدن اللي أخواننا الشعراء قدروا يغنوا لجماله وللدور التاريخي اللي لعبته في تكوين السودان السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والتربوي والفني. وده دور يرجع لفترة الثورة المهدية اللي جعلت أمدرمان في تلك الفترة عاصمة للبلاد. ونحن كما نعلم أنه كل السودانيين شاركوا في تأسيس مدينة أمدرمان وبنوها وناضلوا من أجله بعد تحريرها من المستعمر. ولذلك كان لابد للشعر من أنه يغنوا لجمال أمدرمان ولأهميتها ولكونها بتمثل كل النسيج الاجتماعي السوداني, يعني كل الأهل والعشيرة السودانية استطاعت في أنها تجي أمدرمان وتأسس وتضيف بجماليات وبتاريخ وبتراث وبأي حاجة ممكن تضيف للمدينة بعد جميل.
أنا مدور من تأمل في نجومي, أنا السود أن تمثل في عبوري, أنا ابن الشمال ساكن في قلبي, على ابن الجنوب ضم ضلوعي, أنا أمدرمان. من سلني دين عني وعن عذاب فتايا عند التجني, فخير بنيك يا سودان مني.
أمدرمان برضو الإخوة والأخوات لكونها عاصمة للدولة المهدية ضمت كل الأشكال المتعددة من النشاطات الإنسانية وخصوصا النشاط السياسي والرياضي. وما ذكرت أمدرمان إلا وذكر مؤتمر الخريجين, وكذلك بنذكر الهلال والمريخ والموردة ودار الإزاعة, ودي كلها مواقع مؤثرة في تاريخ السودان. وكذلك بنتذكر أنه أحياء أمدرمان كانت بوتقة لصهر كل الأعراق السودانية خصوصا أحياء زي الموردة والملازمين وحي الضباط وأبكدوك ومبدة والفتيحاب والعباسية. وبالأساس زي أنه استطاعت أنه تضم كل النسيج الاجتماعي السوداني في هذه المدن, وكانت لهم مشاركتنا الكبيرة في أنه يطوروا أمدرمان في 100 سنة الأخيرة. وهكذا هي أمدرمان مدينة للجمال وللشعر وللأدب وللتجارة وللفن برضو.
أمدرمان يا حليل ضباها, يا حليل أمدرمان يا حليل ضباها, بجون حليل فاطيم شذاها عيني فاضا والنوم باها.
خزور في خباء في حالة غفلة قبل انتباه وصل سلامي وجيب لي نباها عيني فاضت والنوبة باها
مدينة أمدرمان أو البقعة كما سمى الإمام المهدي شهدت برضو معركة كرري واللي سجلت التاريخ بأحرف من نور ومن خلاله استشهد أجدادنا الأنصار في الدفاع عن الحرية والعقيدة في وجه المستعمر وهذه المعركة اللي استفسر فيها كل السودانيين بشكل كبير ما تزال حية في ذاكرة التاريخ والشعر استطاعوا إلى حد كبير جدا أنه يقدموا لمحة جمالية لتلك المعركة ومن حقنا أنه نبجل هذه المعركة لأنها كانت معركة للدفاع عن القيم وعن إنسان السودان وبرغم انهزام جيش الخليفة في هذه المواجهة أمام العدو الغازي إلا أنه تلك المعركة أثبتت قدرة السودانيين في الدفاع عن الوطن ومواجهة الآلة الحربية القوية للجيش الاستعماري والسبب ده أنه استطاع عدد من المبدعين أنه يغنوا لهذه النضالات وهذه واحدة من تلك التجارب الفنية الجميلة اللي أرخت لمعركة كرري السادة المستمعين مدينة أمدرمان كانت برضو وما تزال موطن للثقافة السودانية ومن خلاله قدم المبدعين أجمل ما عندهم من إبداع وفنون ولا تذكر أمدرمان إلا وذكرت الإذاعة السودانية اللي كانت وسيلة للناس بالنسبة لمعرفة الثقافة وهي التي تمد بالأخبار ولذلك الإذاعة ظلت في طوال فترة ما بعد الاستقلال بتلعب دور كبير جدا ولأنه ما كانت في وسيلة إعلامية تانية عبر الأثير إلا الإذاعة السودانية وهي الآن وستظل معلم من معالم أمدرمان الحديثة اللي تأسست في الخمسينات وما تزال إلى اليوم تقدم المواد الثقافية وتنشر الإبداع من خلال أصوات الفنانين الذين بدأوا في تنمية تاريخهم من خلال الإذاعة السودانية من أجل أنه يقدموا إبداعاتنا الجميلة اللي وصلت لكل القرى والمدن السودانية وبرغم أنه التلفزيون دخل أمدرمان في الستينات إلا أنه ما تزال مواد الإذاعة هي المميزة وأضافت بعد كبير جدا للثقافة السودانية وزي ما قلنا برضو التلفزيون جاء في فترة لاحقة واهتم بالأدب واهتم بالثقافة وبالفنون وبالأخبار والتلفزيون والإذاعة من أهم المعالم في مدينة أمدرمان على المستوى الإعلامي
يا ماشي لين درمان سلم علي الحبان الليلة ما في أمان يا تحيتي لبروف سلامي بيت المال الهلام يا ماشي ليم دور ما نسلم عليه الحبان الهلام تحيتي لبروف سلام بيت المال الليلة
الإخوة والأخوات الأفاضل والفضليات ما يميز مدرمان أيضا هي أنها بتمثل رمزية للتصاهرات الاجتماعية ومن الصعب أنه تدعي قبيلة محددة بأنها صنعت مدرمان إنما مدرمان صنعتها الهجرات الوافدة من كل بقاع السودان فعدد من الأهل في غرب السودان سواء كان من كردفان ولا دارفور لعبوا دور كبير جدا في تأسيس مدرمان عبر أحياء الملازمين والموردة وأهل الشمال برضو والشرك كان لهم دور مميز في بناء مدرمان أما أهل الوسط والجنوب فبرضو كان عندهم دور مشهود في تنمية مدرمان والجميل أنه هذه الشعوب تعايشت في أمن وسلام ومحبة زي التعايش الموجود في كل المدن السودانية وبهذا المستوى كل مجموعة جلبت أجمل ما عندها لتنمية مدرمان وتأسيسها ومواكبتها للظروف العصرية ففي مجموعات جات بفنونها وفي مجموعات جات بوجباتها الغذائية وعلاقتها الودودة وشكلوا هذا النسيج الاجتماعي الجميل واللي حاولت كثير من المدن تعمل زيه فمعظم النشاطات الموجودة في مدرمان انتقلت إلى الأقاليم وحتى الأندية الرياضية زي الهلال والمريخ برضو عندها فروع في الأقاليم وكذلك الأحزاب والإذاعات الإقليمية وبالطريقة دي شكلت مدرمان نموذج محترم جدا لكل المدن السودانية ولابد أنه الناس يحاولوا في أنه يكرروا هذا النموذج بشكل راقي وشكل حديث الإخوة والأخوات كانت هذه لمحة سريعة عن مدينة مدرمان اللي عايشة في ذاكرة السودانيين جميعا وذاكرة المبدعين اللي كانوا أوفياء في التعبير عن جمالها وسماحة ناسها ومدرمان هي كل السودان وهي فخرنا والنموذج اللي ممكن إلى حد كبير جدا كل مدينة تتمنى أنه يعني يكون عندها نشاطات و وأعمال توازي مدرمان وتنافس مدرمان وده حصل برضو حتى المدن السودانية الأخرى حاولت إلى حد كبير جدا زي مدني بورسودان الفاشر الأبيض حاولت إنها برضو تنافس مدرمان في مستوى التعايش الاجتماعي وأصبحت كل مدينة من هذه المدن عندها ميزة وهذه المميزات هي التي تشكل جمال كل المدن السودانية وفي الختام هذا صلاح شعيب يحييكم وآمل أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، وإلى ذلك الحين لكم السلام.
الهمبريب
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجدد؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من المعسكرات، وفي الحلقة دي ننتقل إلى معسكر كلمة بنيالة ولاية جنوب دارفور، ونلاقي صالح عيسى محمد السكرتير العام بالمعسكر عشان يحكي لنا عن المشاكل اللي بتواجه النازحين والنازحات بالمعسكر في مجال مياه وصحة البيئة، وما هي أسباب هذه المشاكل والأمراض التي سببتها، وما هي مطالبهم. مرحب بك صالح عيسى في راديو دبنجا، ممكن تورينا الحاصل شنو؟
معسكر كرمة للنازحين الذي يقع في جنوب دارفور، ويسع من النازحين 163 ألف نسمة من نازح ونازح في داخل المعسكر. حقيقة يعني يوجد يعني مشاكل إنسانية في مجال المياه وإصلاح البيئة. هذه المشاكل طوالاً هنا يعني قدمنا لها شكاوي كثيرة جدا للمنظمات الشغالة في قسم المياه وإصلاح البيئة، وهي الأرصية أو المنظمة الأمريكية لإقافة اللاجئين، ومنظمة كير السويسرية، ومنظمة أوكسفام الأمريكية. فنحن إذا كان بدأنا بالمسألة بتاعت المياه، يعني نحن في خلال الثلاث أسابيع الأخيرة يعني شاهدنا أنه في يعني أمراض كثيرة جدا يعني متعلقة بالإسحالات، بالإضافة لدى في أمراض جلدية، بالإضافة لدى في الرمض وأمراض أخرى. فنحن عندما تابعنا المسألة بتاعت المياه لقينا المسألة بتاعت الكلور مسألة موجودة، لأنه المياه يعني ما كانت يعني معالجة، والنازحين طبعا اعتادوا أنه يعني يشربوا المياه المعالجة لفترات طويلة. فعندما طبعاً هون جاءت الخطة بتاعت مشاركة المجتمع، طبعاً حقيقة إن إحنا يعني شاركنا المجتمع بعد أن المنظمات يعني نزلوا يعني كل الإصطاف المحلي، لكن يعني العمل ما كان ماشي بطريقة كويسة. المجتمع شغال لكن الناس الفنيين كانوا دعمهم بالنسبة للجان يعني كان يعني دعم ما بالكامل، متابعة بالكامل. عشان كده يعني هون الخصورة اللي موجودة في عدم القلورة أو عدم معالجة المياه يعني سببت هذه الأمراض. بالإضافة لها يعني كان قبل كده حتى الموية يعني بفكها في فترات في الفترة الصباحية يعني بتاخد مدة بتاع ساعتين أو ثلاثة ساعات، حتى الظهر طلع ممكن يجي يشرب موية. بالإضافة لها في العصر برضو يعني بفك الموية لمدة بتاع ساعتين أو ثلاثة ساعات، لكن الآن يعني إذا كان فك الموية المدة بتاعه ما بتم أكثر من ساعة واحد، الظهر طلع إذا كان عنده أي عمل قريب لو يجب ألقى موية ما في. بالإضافة لها في العزبوع ممكن يعني مدة يومين أو ثلاثة أيام دي ما يتوفر الموية نهائياً. دي كانت مشاكل يعني كبيرة جدا يعني بالنسبة للنازحين في مجال الموية. أكثر الناس يعني بقوا بيشربوا يعني من الوادي، موية الوادي طبعاً برضو موية ما معالجة. في بعض الناس بيضطروا بيشربوا يعني من المشايش أو الموية بتاعت الوادي بشكل عبارة يعني صغيرة. يعني المسائل دي قدمنا للمنظمات ما لقينا لها حل.
ما هي مشاكل صحة البيئة؟
حقيقة المنظمات دي عاجزة أنه تقدم دورات لفترة أكثر من سنتين ولا ثلاث سنوات، لكن الآن الحوجة الموجودة بالنسبة للدورات القديمة أو الدورات المليانة عشان على الأقل يعني يغيروها بدورات جديدة، إحنا محتاجين لأربع ألف وخمسمية دورة دي جديدة، ولكن المنظمات عاجزة ما قادرين يعني يقدموا يعني معالجة بالنسبة للعدد الدولة بنسبة 2 أو 3%. كل المعسكر ده يعني محتاج لدورات جديدة. بالإضافة لده برضو في دورات طبعا المواد بتاعت الصيانة بتاعي انتهت، برضو المنظمات ما قادرة تعمل حاجة. احنا طبعا قدمنا شكاوى عديدة جدا لمنظمة عوشة، ومنظمة عوشة يمكن ناقشت فيه هي المنسقة مع المنظمات الثانية، لكن منظمات الشغالة يعني هم عديل يعني عاجزين تماما يعني انه يقدموا يعني عمل انساني في مجال الدورات ويجودوا المياه بالنسبة للنازحين، أو كمان يعني أنا هنا الخطط دي تام لأنه على الأقل يكون مقنع بالنسبة للناس. يعني ده كله أنا هنا ما عندنا.
وما هي مطالبكم؟
أنا هنا بنطالب يعني أنه المانهين اللي بيقدموا العمل ده هم ذات يتابعوا المنظمات، لأنه أنا بقينا نشك في أنه المنظمات دي يعني حقيقة الشغل بتاعي تخير تماما يعني من الفترات البدري، وما عارفين الحاصل بالضبط شنو. أين دايرين أول حاجة المنظمات الموجودة يعني يقدروا يكونوا مسؤولين مسؤولية كاملة عن الأقسام اللي هم شغالين فيها، ويقدروا يواجهوا النازحين بالشيء اللي بقدر بقدمه والشيء اللي هم عاجزين عنه تماما. يعني احنا وهم نقدر نخاطب يعني بقية المنظمات الإنسانية ونخاطب منظمات الأمم المتحدة عشان على الأقل نلقى حل، لكن هم وجودهم طبعا يعني ماسكين الحيز الإنساني ولكن برضو ما قادرين يعدوا الدور المسؤولي بالطريقة الجيدة. علينا حتى الآن بنطالب من هنا كناس نازين أن كل المنظمات الشغالة في المعسكر بالإضافة للمنظمات الأخرى هنا دايرين يكون في معالجة حقيقية بالنسبة للمياه، لأن المياه دي تكون مكلورة حتى علينا بتفادى بعض الأمراض مثل الأمراض الجلدية بالإضافة للإسحالات وكل الأمراض اللي بتكون لها علاقة بالمياه. بالإضافة برضو نطالب أنه يعني يكون في دورات جديدة، لأنه حقيقة يعني أي منظم وأي دول ماشي في الشارع بلقى كل الناس قاعدين يتضرروا في العراء من عدم الدورات، وفي منظمات مسؤولة عشان كده علينا دايرين يكون يعني في دورات جديدة حتى أن الناس بدل يتضرروا في العراء يتضرروا في الدورات.
ذكرت أن هناك عدد من الأمراض انتشرت بسبب تردي صحة البيئة، فما هي هذه الأمراض؟
الأمراض المنتشرة في المعسكر مثل الإسحالات بالإضافة للأمراض الجلدية والقوب والرمد وأمراض كثيرة يعني لها علاقة. والله الأمراض الثانية تلقى برضو يعني في ملاريات برضو، لأنه صحة البيئة برضو يعني تعبانة شديد، يعني برضو في صراصير المنتشرة ده برضو يعني بسبب يعني حتى يعني بعض الأمراض الموجودة زي مثلا يعني النزلات وكذا، وبغيروا شفته أنت عارف حتى بأجواء بتاعت الأطفال وكذا، ودائما أبدا بتلقى الأطفال الموجودين ده الأكثر عرضة بالنسبة للأمراض. يعني كل بعد يومين ثلاثة بتلقى الولد بيكون عيان، وده كله ناتج عن تردي صحة البيئة.
وما هي المشاكل اللي بتواجه النازحين والنازحات بسبب تردي صحة البيئة؟
أول حاجة برضو في أوساخ يعني كثيرة جدا جدا ما في عملات بتاعت النظافة، ده برضو يعني ساهم في أنه يعني المنظر بتاعت المعسكر ما يكون منظر جميل. يعني كان قبل كده المنظمات يعني برتبوا يعني عملات بتاعت النظافة مع المجتمع، بالإضافة لذلك كان بحافظ المجتمع بشيء بسيط زي مثلا السكر والصابون بالإضافة لذلك الشاي، لكن ده برضو بيقى الآن بيقى ما فيه، فعشان كده حراك بتاعت المجتمع يعني بيقى من المنظمات برضو كالعادة يعني ما زي زمان. وطبعا على حسب الظروف الضغطة بالنسبة للناس برضو بدون إيراق عن أي دول بشيء في مشكلة قدامه، عشان كده برضو بيقى إحمال كبير جدا. أنا برضو لازال بنطالب أن المنظمات يعني حتى ما دام ده برنامج بتعمل من الصحة البيئة والمياه، أنا دايرين الشغل يكون بطريقة واضحة والشغل يكون يعني بمسؤولية، ما يكون يعني شيء عن مجاملة ساكت، ولأنه يعني حتى الناس الموظفين برضو يعني ما قاعدين يعني على الأقل يتابعوا الشغل الموجود في المعسكر، عشان كده برضو هنا الشغل يعني في إحمال تام. يعني
كلمة أخيرة عاوز تقول شنو؟
والله طبعا كلمة أخيرة أنا دار أقولها، لازال طبعا يعني النازحين نازحين ولازال الحوجة طبعا موجود، لازال طبعا حقيقة يعني حتى الآن يعني مشاكل بتاعت النازحين لم يرى النور، فعنينا برضو دايرين يعني الوضع الإنساني المزري في داخل المعسكرات المنظمات تنظر لها من ناحية حقيقية ما من ناحية بتاعت طول العزمة، لأنه صح يعني ممكن يكون العزمة طالت عملت 10-12-13 سنة، لكن حتى الآن مشاكل بتاعت النازحين طبعا ما يتحلق، والناس موجودين في داخل المعسكرات ليس أن وجودهم ده يعني حلاوة أو خلاص يعني المنظمات يعني بدهم ده خلاص أغنام أنه الواحد يعني يرجع لمنطقته وكذا أبدا. يعني كلنا هنا حقيقة يعني مناطقنا يعني حلم بالنسبة لنا سواء كان في اليقظة أو في المنام، لكن في حاجات كثيرة بتخلي أن الناس ما يمشي، عشان كده أننا دايرين المنظمات يعني تراي أنه يعني في مشكلة إنسانية ويتعاملوا معنا يعني سبيلنا ويقدموا خدمات بطريقة كويسة حتى المانهين. يعني أننا برضو دايرينهم يعني يجوا يتابعوا المشروعات اللي هم قاعدين يقدموا لها الدعم، أثنى على الأقل الدعم ده يكون على حسب الحوجة بتاعت النازحين. بالإضافة لنا حقيقة يعني برضو أننا دايرين نطالب حتى من المنظمات الموجودين يعني هم كناس مسؤولين وعندهم ناس عمال بنتيهم برضو يكون في متابعة بالنسبة للمشاريع عشان أنه في أي خطط وضعت يعني تتنزل في أرض الواقع بالنسبة للناس بطريقة جيدة وبطريقة متابعة.
شكرا صالح عيسى محمد السكرتير العام بمعسكر كلمة اللي كان معانا من نيالة بولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك معانا في هذه الحلقة من المعسكرات.
شكرا جزيلا.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وإلى أن نلتقي في حلقة تانية نستودعكم الله وتمنياتنا لكم قضاء أجمل الأوقات.
من المعسكرات
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة الصين.
قضايا النازحين واللاجئين
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم
مشاكلهم
أحلامهم.
من المعسكرات
بريهيد نقضينا دورنا توب نشمل دارفورنا ان احنا ابناء دارفور القبليات الحرق زورنا ان احنا لازم نتوحد ونتكاتف علشان نتقدم نزيح الحروب كورنا نحن أبناء دارفور برانا وطعنا جمرتنا والجمرة لحقتنا نرجع نوحد كلمتنا نبني مدرستنا نعلي مساجدنا عشان نفتح ولتنا ونعلم ابنتنا وكمان ننزع الفتنا عشان تفرح مرئتنا نحن ثمان شغايق ودارفور دي ولدتنا من مدافق لحد عديلة ترجع جبل مرة وتاكس جبل كرقو عرب بنغافر وبرقو نحن نعيش حبايب ما في داعي نتفرقو نحن أمد محمد حرام علينا جبونا رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وصلونا منقول لك وافلكمونا أمد محمد حرام علينا جبونا رفعنا يدين الاستلام والكل يشهدنا ياهما نسجنا اجتماعي داجو برقو كجاك سورونا وفر وصلونا منقول لك وافلكمونا
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور. كان يكلمنا عن مرض الإيدز وكيف بنتقل من الزول المصاب للزول السليم وما هي طرق الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
مرض الإيدز هو مرض فيروسي بيسببه فيروس اسمه فيروس نقص المناعة المكتسبة.
وكيف بنتقل مرض الإيدز من الزول المصاب للزول السليم؟
طرق الانتقال بتاعة الفيروس ده عشان يخش جوا الجسم ويسبب الإيدز بيجي للزول النصيح كيف؟ نمرة واحد، بيجي أكثر الحالات بتاعة الإيدز بيجي عن طريق الاتصال الجنسي. الاتصال الجنسي واحد من الطرق اللي بينقل لنا الفيروس. نمرة اثنين، بينتقل عن طريق الدم، النقل بتاعة الدم الملوث. يعني الزول اللي نقول له دم ملوث، الزول الناقلين دمه ده كان عنده فيروس بتاعة الإيدز، ممكن يتنقل للزول النصيح. نمرة ثلاثة، بينتقل عن طريق الإبر والأدوات الثاقبة والجارحة زي الأموات وغيره. يعني مثلا زول مشى يحلق، مشى محل الحلاقة، طبعا لأن هناك أكثر حتة بيستخدموا فيها أمواس والأدوات بتاعة الحلاقة وكذا، وكان قدامه في زول عنده المرض بتاعة الإيدز، والزول الحلاق ده ما قام نظف الأدوات دي وما عقمها وقام حلق به الزول النصيح، ده ممكن ينقل له برضو الفيروس بتاعة الإيدز. برضو عن طريق مثلا الناس اللي بيفصدوا الأطفال الصغار، بتلقوا فيه كم طفل كده يرقدوهم كده يفصدوهم بيموت واحد كم طفل كده، برضو ممكن إذا في واحد منهم عنده ممكن ينقل للباقي ديلا كلهم. برضو عندنا في بعض الحتات بعمل انتحار جماعي، في كم شفاء كده بيلموهم سوا كده وبيطحروهم كده، إذا الزول اللي بيطهر ده ما عقم أدواته مثلا فرض أي طفل يستخدم له أدوات براهو أو مثلا أدوات بعد ما يعقمه بعد ذاك يطهروا به الطفل الثاني. كلها طرق بتاعت الأدوات الجارحة وكده. برضو ممكن نقول لنا فيروس بتاعت الأيدس. برضو في طريقة رابعة اللي هو من الأم المصابة، الأم اللي عندها الأيدس، ممكن الفيروس ممكن يتنقل لجنينة اللي هي حاملة، أو برضو عن طريق الرضاعة برضو ممكن يتنقل من الأم للجنين. دول الطرق الرئيسية اللي بينتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الأيدس. طيب في طرق الناس بيفتكروها أنه ممكن ينقل لنا المرض بتاعت الأيدس، لكن هي في الواقع ما بتنقل الأيدس. طيب إذا الزول اللي عنده الأيدس مثلا ساكنين معاه في بيت واحد، ده ما بنقول لك الأيدس برضو، أو شغالين في حتة واحدة برضو ما ممكن ينقل لك الأيدس. هذول عنده أيدس مثلا قاعة جنبك برضو ما بتجيب الأيدس. إذا سلمت على زول عنده أيدس مثلا بالأحبان، ما بنقول لك الأيدس برضو. إذا أكلته ولا شربته سوا في حتة واحدة برضو ما بنقول. إذا بعوض عبد الزول عنده أيدس وجاء عبد الزول مثلا نصيح برضو ما بنقول. دي الطرق يا جماعة الناس بيلخبطوا، يعني خلاص الناس بيفتكروا إنه زول ده عنده أيدس ده معناته خلاص كان بس جاي جنبي ساكت بنقول لي الأيدس. لا، في الطرق اللي ذكرناها قبل شوية بيها ما بتتنقل المرض بتاعت الأيدس.
وما هي أعراض مرض الأيدس؟
جماعة الخطورة إنه أول حاجة الأيدس ده ما عنده أعراض واضحة، يعني الزول ممكن يكون قاعد 15 سنة الفيروس موجود في جسمه لكن ما ظهر له أي أعراض نصيحة زيه وزي أي زول تاني. بالتالي دي الخطورة هنا، يعني حتى الزول اللي هو بيكون عنده ما بيكون عارف نفسه، تمام؟ يعني ما في أعراض واضح كده بيقول إنه ده زول عنده يعني أيدس. اللهم إذا زول خلاص وصل المراحل المتأخرة ممكن يظهر له، ممكن يكون عرضة لأنه جهاز المناعي المرض بتاع الفيروس هو طبعا بيدمر الجهاز المناعي، بالتالي زول بيكون معرض لإسهالات كثيرة والتهابات بتاعت فطريات وغيره وغيره. دين الحاجات الدكاترة بيقوموا بيشكوا إنه زول ده ممكن يكون عنده أيدس، لكن زول لو بمجرد وجود فيروس في جسمه ما بظهر له أي أعراض.
ما هي يا دكتور مخاطر مرض الأيدس؟
إنه لحد هالشيء ما عنده علاج لحد الآن، الأطباء ما قدروا يتحصلوا على علاج بتاع المرض بتاع الأيدس. دي الخطورة. والخطورة الثانية بتاعة الأيدس برضو إنه أغلب الناس اللي بيصابوا بالأيدس هم الفئة المنتجة أو الشباب في المجتمع، يعني إذا كان الشباب هم يعني نص الحاضر وكل المستقبل، معناته المرض ده بيستهدف لنا الحاضر حقنا وكل المستقبل بتاعنا، بالتالي دي الخطورة الثالثة.
كده يا دكتور جمال ورينا كيف نعمل وقاية من مرض الأيدس.
الوقاية أول حاجة، حاجات أساسية واسمعني كويس. الحاجة الأولى بالنسبة للناس الما مزوجين يا جماعة، اللي هو يعني الزول يكون ما يمارس الجنس الغير الشرعي، دي حاجة ضرورية جدا. الزول يكون عفيف، العفة العفة العفة، ده بالنسبة للشباب والشابات غير المتزوجين. نمر اثنين بالنسبة للناس المتزوجين يا جماعة، لازم تكون أمين، الأمانة الزوجية، خليك أمين في العشرة لآخر مدى، دي حاجة ضرورية جدا. يعني الزول بس يعني احنا في الإسلام سمح لنا ان نتزوج أربعة ما في مشكلة، لكن ما تمشي كده تلخبط بيجاي بيجاي تاني، خلاص دي الحاجات الأساسية. الحاجات الثانية يعني إذا الزول ديل كلهم ما قدر يعني خلاص ما سمع الكلام ده، كمان يستخدموا حاجة يسمع الكوندوم. الكوندوم بيعمل وقاية، يعني استخدام الواقي الذكري واحدة برضو من الحاجات اللي بتعمل وقاية بتاعت انتقال مرض الأيدس. دي الحاجات الأساسية بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات الجارحة، أدوات الثاقبة زي الإبر ما يستخدموا لي نفرين، يعني إبرة حقنوا بيها زول واحد ما يحقنوا بيها أكثر من زول، موس استخدموا زول واحد ما يستخدم أكثر من زول، مقص يعني أي حاجة بتجرح أو أي آلة حادة الناس يستخدموها لو استخدموا في زول واحد ما يستخدموا في أكثر من زول. يعني دي الحاجات الأساسية اللي نحن لو عملناها ما حجينا المرض بتاعت الأيدس. ويا جماعة الأيدس دي حقيقة حقيقة وموجود وكثير جدا موجود، يعني نحن الأيدس ده ماشي حايم بيناتنا بكرعينه، عشان كده الناس لازم تعمل حسابه.
طيب الزول يعرف كيف انه مصاب بمرض الأيدس؟
يا جماعة ضروري جدا انه اي زول فرض يمشي يفحص، يمشي المراكز، في مراكز كثيرة جدا موجودة في المدن وفي بعض المحليات موجودة في المراكز الصحية موجودة، ما بالضرورة تكون عندك أعراض وعلامات وحاجات وبعدك تمشي تفحص. أمشي اتطوع، قول أنا داير أعرف نفسي عندي إيدز ولا ما عندي إيدز. يعني الفحص المبكر أو الفحص المعملي هي الطريقة الوحيدة لأنه الزول يقدر يعرف نفسه عنده إيدز ولا ما عنده. الزول ممكن يسأل يعني شنو أنا لو بقيت عندي إيدز بعد ده أمشي أفحص ليش؟ لا، ضروري جدا، لأنك لو عرفت نفسك انك عندك ايدز في فتره مبكره، يعني في بعض الادويه بيدوك ممكن الاعراض لفتره طويله ما تجيك، ده واحد. الحاجه الثانيه برضو ممكن الزول تعمل حسابك عشان ما تنقل لشركائك الاخرين او الناس الاخرين اللي معاك. دي الفائده بتاعت الفحص المبكر. يعني احنا ما بنقول انه الاجال بيد الله انه بيطول عمر الزول، لكن يعني الزول كل ما عرف نفسه عنده ايدز بدري في علاجات بيدوه عشان ما يظهر له الأعراض في زمن مبكر. ممكن يعني كثير من الناس كانوا مسكوا الأيدس ما ماتوا بالأيدس لأنهم كانوا بيتابعوا، ممكن ماتوا بأمراض تانية خالص أو ماتوا بحوادث أو كده لأنهم كانوا بيتابعوا وبيستخدموا العلاجات شمال بروفايلاكسيس بيستخدموها عشان يعني ما تظهر لهم الأعراض.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا ليكن دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.